الإذاعة الإلكترونية لجامعة العلوم والتكنولوجيا تقدم العقود المدنية. إعداد وتقديم دكتور عبد الكريم القاضي. الإشراف العام دكتور يوسف سلمان. الهندسة الصوتية محمد العلي. الإخراج رياض المحيا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعزائي الطلاب، عزيزاتي الطالبات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرحب بكم إلى درس اليوم في مادة العقود المدنية، عقد البيع وعقد الإيجار، والذي سيكون بعنوان الآثار القانونية المترتبة على عقد الإيجار. وقبل الحديث عن العنوان ومناقشته، لابد وأن نطرح السؤال الآتي: إذا توافر لعقد الإيجار جميع الأركان والشروط التي تناولناها في الحلقة السابقة، فما هي الآثار القانونية التي تترتب عليه والتي يلتزم بها كل من المؤجر والمستأجر؟ أعزائي الطلاب والطالبات، يمكننا مناقشة درس اليوم من خلال المحاور التالية: 1. المقصود بالآثار القانونية المترتبة على عقد الإيجار. 2. الالتزامات القانونية التي تقع على المؤجر. 3. الالتزامات القانونية التي تقع على المستأجر. 4. انتهاء عقد الإيجار. المحور الأول: المقصود بالآثار القانونية المترتبة على عقد الإيجار. يقصد بالآثار القانونية المترتبة على عقد الإيجار مجموعة من الالتزامات القانونية التي تقع على عاتق كل من المؤجر والمستأجر، وذلك نتيجة لقيامهما بإبرام عقد الإيجار واستيفاء العقد لجميع أركانه وشروطه. المحور الثاني: الالتزامات القانونية التي تقع على عاتق المؤجر. حدد المشرع مجموعة من الالتزامات القانونية التي تقع على عاتق المؤجر، يتفرع عنها مجموعة من الأحكام، هي على سبيل الإجمال: أولا، 1. التزام المؤجر بتسليم العين المؤجرة. 2. التزام المؤجر بصيانة العين المؤجرة. 3. التزام المؤجر بضمان التعرض. 4. التزام المؤجر بضمان العيوب الخفية. ثم نأتي لتفصيل هذه الالتزامات الرئيسية التي تقع على عاتق المؤجر وما يتفرع عنها من أحكام قانونية. 1. التزام المؤجر بتسليم العين المؤجرة للمستأجر، ويتفرع عنه: ألف، المقصود بالتسليم. لا يختلف معنى التسليم في عقد الإيجار عن معناه في عقد البيع، فهو إجراء القصد منه وضع الشيء المؤجر تحت تصرف المستأجر بحيث يستطيع أن يحوزه وينتفع به دون معائق، حتى ولو لم يستولي عليه استيلاء ماديا، طالما كان المؤجر قد أخبره وأعلمه بذلك. وعلى ذلك فإنه إذا كانت العين المؤجرة من الأشياء المعينة بالذات فعلى المؤجر أن يسلم نفس العين المؤجرة المتفق عليها في عقد الإيجار، ولا ينبغي أن يسلم عينا أخرى أو شيئا آخر غير التي تم الاتفاق عليه، حتى ولو كان هذا الشيء الآخر أفضل من العين المؤجرة التي تم الاتفاق عليها بين المؤجر والمستأجر في عقد الإيجار. وإذا كان الشيء المؤجر شيئا معينا بالنوع والمقدار فإنه أيضا يجب أن يسلم المؤجر للمستأجر نفس القدر والنوع، وبالنسبة للجودة إذا لم تذكر في العقد فإنه يجب أن تكون هذه الجودة من متوسط الأشياء التي يلتزم بها المؤجر لتسليمها للمستأجر. وإذا كانت الأحكام العامة في التسليم متقاربة، سواء كان التسليم الذي يقع فيه التزام المؤجر بين عقد الإيجار وبين عقد البيع، إلا أن هناك بعض الأحكام الخاصة في عقد الإيجار فيما يتعلق بالتسليم، وخاصة إذا كان هذا التسليم يتطلب عمل محضر فيلزم المؤجر مع المستأجر أن يحرر محضرا للتسليم، لأن الإيجار كما قلنا يقع على الانتفاع ولا تنتقل فيه ملكية العين المؤجرة إلى المستأجر، وإنما فقط ينتفع بها ثم يلتزم المستأجر بردها للمؤجر بعد انتهاء عقد الإيجار. ومن هنا خاصة في تأجير المباني ألزم المشرع على كل أو ألزم المشرع كلا من المؤجر والمستأجر أن يحرر محضر تسليم وتسلم في عقد الإيجار أثناء تسليم المؤجر للعين المؤجرة للمستأجر. ب مستملات التسليم وهي العين المؤجرة وملحقاتها. يجب على المؤجر تسليم العين المؤجرة وملحقاتها، وهي أي تلك الملحقات كلما أعد بصفة دائمة ليكون تابعا للعين المؤجرة وكان لازما لاستعمالها في الغرض المقصود من عقد الإيجار، وتتحدد تلك الملحقات تبعا للعين المؤجرة وما كان لازما لها من الاستعمال في الغرض المقصود وتبعا لطبيعة تلك العين المؤجرة. فملحقات الشيء في ضوء طبيعة الشيء المؤجر، كما لو كان الشيء المؤجر منزلا فإنه يلحق به فناء الدار وكذلك الجراج جراج السيارات وما يتعلق أيضا بالمصاعد الكهربائية إذا كانت هناك يعني مصاعد كهربائية، وإذا كان الشيء المؤجر أرضا زراعية فإنه يتبع الأرض أيضا ما يتعلق بآلات الزراعة من آبار ارتوازية وطرمبات وكذلك أدوات أخرى وآلات أخرى من مكنات وحراثات وغيرها. جيم حكم نقص العين المؤجرة أو زيادتها عند التسليم. نظم القانون اليمني أحكام نقص العين المؤجرة، وهي في الفقه القانوني على ثلاثة أنواع. النوع الأول نقص جرى العرف على التسامح فيه وهو غير مؤثر، ما جرى العرف على التسامح فيه فيما يتعلق بنقص العين المؤجرة أثناء التسليم لا يكون مؤثرا، ومن ثم لا يعطي للمؤجر حق الفسخ العقدي أو المطالبة بالحط من الأجرة في مقابل ذلك النقص. النوع الثاني من هذا النقص كما جرى عليه الفقه القانوني وما كان مؤثرا نقصا محسوسا فيعطي للمستأجر حق المطالبة بالحط من الأجرة في مقابل ذلك النقص الذي يترتب عليه نقص في المنفعة. النوع الثالث نقص جسيم، وهو النقص الذي لو علم فيه المستأجر أثناء إبرام العقد فإنه لن يندفع نحو إبرام العقد إذا كان قد علمه أثناء إبرام العقد، فهذا النقص الجسيم المؤثر على إرادة المستأجر يعطي للمستأجر حق المطالبة بفسخ العقد مع التعويض إن كان لهذا التعويض مقتضى، ويكون أيضا من حقه أن يبقي على العقد ويطالب بالإنقاص من الأجرة في مقابل ما نقص من الانتفاع بها نتيجة لهذا النقص الذي حدث في العين المؤجرة أثناء التسليم. هذا ما يتعلق بأحكام نقص العين المؤجرة. أما أحكام الزيادة فلم لم يسر لها المشرع اليمني عند تنظيمه لعقد الإيجار، ولكن بالرجوع إلى أحكام عقد البيع هنا يفرق المشرع بين ما إذا كانت هذه الزيادة قابلة للتبعيض أو غير قابلة للتبعيض. فإذا كانت الزيادة قابلة للتبعيض فلا تدخل في الإيجار، وإنما يكون للمؤجر أن يستردها من المستأجر. أما إذا كانت غير قابلة للتبعيض فيجب هنا على المستأجر أن يكمل الأجرة لما يقابل تلك الزيادة، إلا إذا كانت هذه الزيادة جسيمة بحيث لم يكن المستأجر ليقبل بها لو علم بها أثناء إبرام العقد وقبل عملية التسليم، فله حينئذ حق طلب فسخ العقد بينه وبين المؤجر. ولذلك هناك 3 دعاوى قانونية تعطى لكل من المؤجر أو المستأجر: دعوى إنقاص الأجرة وهو في حالة ما إذا تم تسليم العين المؤجرة وكانت فيها نقص، فهذه الدعوى للمستأجر يكون من حقه أن يطالب بنقص الأجرة فيما يقابل النقص الذي حدث في العين المؤجرة أثناء التسليم. وهناك دعوى تكملة الأجرة وتكون للمؤجر في حالة ما إذا كانت هناك زيادة في العين المؤجرة وكانت هذه الزيادة غير قابلة للتبعيض. الدعوى الثالثة هي دعوى الفسخ وتكون للمستأجر في حالة ما إذا كان النقص جسيما بحيث ما كان المستأجر ليبرم عقد الإيجار إذا كان يعلم بها أثناء إبرام العقد، ففي هذه الحالة، أو كانت في الزيادة أيضا إذا كانت المسألة متعلقة بزيادة العين المؤجرة وكانت هذه الزيادة جسيمة وما كان المستأجر ليرضى بإبرام العقد لو علم بها أثناء إبرام العقد، فيكون له في هاتين الحالتين حق طلب فسخ العقد. دال الحالة التي يجب أن تكون عليها العين المؤجرة وملحقاتها عند التسليم: يلزم المؤجر أن يسلم العين المؤجرة وملحقاتها للمستأجر وهي في حالة تصلح معها لأداء المنفعة التي أعدت من أجلها، أي أنه لا يكفي أن تكون هذه العين المؤجرة على الحالة التي كانت عليها عند إبرام العقد كما في حالة المبيع في عقد البيع، وإنما يجب أثناء التسليم، أثناء قيام المؤجر بتسليم العين المؤجرة للمستأجر، يجب أن تكون هذه العين صالحة للانتفاع بها من المستأجر، لأن هذا الانتفاع هو الأمر الجوهري الذي من أجله أبرم المستأجر عقد الإيجار مع المؤجر. ومن ثم إذا كانت هذه العين المؤجرة عند التسليم بحاجة إلى إصلاح وتهيئة من أجل أن ينتفع بها المستأجر الذي أبرم عقد الإيجار من أجل هذا الانتفاع، فإنه يلزم حينئذ على المؤجر أن يقوم بإصلاح تلك العين وتهيئتها، سواء كانت هذه الإصلاحات ضرورية أو كمالية، وهذا على عكس الإصلاحات التي يجب على المؤجر أن يقوم بها أثناء سريان إبرام عقد الإيجار أو أثناء مدة عقد الإيجار، فإنه لا يلتزم إلا بالإصلاحات الضرورية دون الإصلاحات الكمالية. ها زمان ومكان ونفقات التسليم: زمان التسليم يتحدد في ضوء الاتفاق صراحة أو ضمنا بين المؤجر والمستأجر في عقد الإيجار أو على بحسب العرف والعادة. إذا لم يتم أو يتضمن العقد صراحة أو ضمنا ما يدل على زمان التسليم، ففي هذه الحالة يرجع بالأمر إلى العرف والعادة. فإذا التبس العرف وجب التسليم فورا عند إبرام العقد، وذلك إعمالا لحكم القواعد العامة. ويكون للمؤجر حق حبس العين المؤجرة إذا كانت الأجرة معجلة وتقاعس المستأجر عن تسليمها للمؤجر. أما مكان التسليم فيتحدد أيضا وفقا للاتفاق بين المؤجر والمستأجر صراحة أو ضمنا في عقد الإيجار. فإذا لم يوجد مثل هذا الاتفاق الصريح أو الضمني فيتحدد طبقا للنص العام ولأحكام القواعد العامة. فإذا كان الشيء المؤجر شيئا معينا بذاته فيكون مكان التسليم في مكان وجوده وقت إبرام العقد. أما إذا كان هذا الشيء المؤجر شيئا معينا بالنوع المقدار فيكون مكان تسليمه في الموطن القانوني للمدين بهذا الالتزام وهو المؤجر. وإذا جهل المستأجر المكان، مكان وجود العين المؤجرة أثناء عقد الإيجار، وتبينه بعد ذلك أن هذا المكان سيكلفه نفقات كثيرة وأنه لا يستطيع تحملها، فيكون من حقه طلب فسخ العقد، عقد الإيجار لذلك. أما نفقات التسليم فإنه يتحملها المدين بالالتزام طبقا لأحكام القواعد العامة في النظرية العامة للالتزام، وهو هنا المؤجر الذي يقع عليه الالتزام بالتسليم فيتحمل نفقات التسليم، وذلك كما قلنا طبقا للقواعد العامة. أما نفقات التسلم فإن الذي يتحملها هو المستأجر وليس المؤجر. الالتزام الثاني التزام المؤجر بصيانة العين المؤجرة ويتفرع عنه. مضمون الالتزام بالصيانة: لم يبين القانون المدني اليمني مضمون الالتزام الذي يقع على عاتق المؤجر بصيانة العين المؤجرة، وإنما تناولها وحددها القانون المصري، وبالتالي طبقا للقانون المصري فيقصد بالتزام المؤجر بصيانة العين المؤجرة وجوب تعهد المؤجر للعين المؤجرة وأن يقوم أثناء مدة عقد الإجارة بالترميمات الضرورية للعين المؤجرة دون الترميمات التأجيرية والتي يلتزم بها المستأجر دون المؤجر. وهذا ما ينقلنا إلى الفقرة التالية، وهو التفرقة بين الترميمات الضرورية والترميمات التأجيرية. الترميمات الضرورية التي يلتزم بها المؤجر هي التي تهدف إلى حفظ العين المؤجرة من الهلاك، كإصلاح حائط معرض للسقوط أو ترميم الأسقف، وهي ترميمات مستعجلة وقد تكون ضرورية لانتفاع المستأجر بالعين المؤجرة، مثل إصلاح دورات المياه والمصاعد، فبالتالي كما قلنا يلتزم بها في هذه الحالة المؤجر وليس المستأجر. أما الترميمات التأجيرية فهي تلك الترميمات التي لا تهدف إلى إصلاح العين المؤجرة أو تجنب هلاكها أو خرابها، وإنما جرى العرف على أن يتحملها المستأجر دون المؤجر، ومثالها إصلاح الأبواب والشبابيك، وكذلك حنفيات المياه وأسلاك الكهرباء، فهذه تسمى بالترميمات التأجيرية، ومن ثم يلتزم بها كما جرى العرف على ذلك المستأجر وليس المؤجر. جيم: تجديد العين المؤجرة. أوجب القانون اليمني على المؤجر إصلاح ما نقص من العين المؤجرة، وهي ما تسمى بالفقه بالهلاك الجزئي للعين المؤجرة. إذا تعرضت العين المؤجرة لهلاك جزئي أدى إلى انتقاص المنفعة التي ينتفع بها المستأجر من العين المؤجرة، فقد أوجب القانون على المؤجر إصلاح هذا الهلاك. وإذا تعذر ذلك على المؤجر، كما لو كان المؤجر معسرا، فالمستأجر في هذه الحالة الخيار بين فسخ العقد أو الإنقاص من الأجرة بقدر ما نقص من الانتفاع بها بسبب ذلك النقص أو الهلاك الجزئي في العين المؤجرة. أما الهلاك الكلي، إذا هلكت العين المؤجرة هلاكا كليا وليس جزئيا، حينئذ ينفسخ العقد بين المؤجر والمستأجر بقوة القانون، ولا يقتصر على حق المستأجر في طلب فسخ العقد، لأنه لن يتمكن بعد ذلك من الانتفاع بالعين المؤجرة طالما قد هلكت هلاكا كليا. وحينئذ يكون الرجوع، يكون للمستأجر حق الرجوع إلى المؤجر بما أنفقه على الإصلاح للعين المؤجرة. إذا تقاعس المؤجر بإصلاح العين المؤجرة في الهلاك الجزئي الذي يجب عليه إصلاح ذلك الهلاك، فيكون من حق المستأجر أن يذهب إلى القاضي في المحكمة ويأخذ إذنا على أن يقوم هو بالإنفاق على ذلك الإصلاح على حساب المستأجر. وفي حالة ما إذا كان هناك حالة عاجلة فيكون له حق القيام بذلك على نفقة المؤجر حتى ولو لم يحصل على إذن من المحكمة المختصة، وحينئذ يكون له أن يرجع على المؤجر لما أنفقه في إصلاح تلك العين في حالة الهلاك الجزئي. دال: جواز الاتفاق على تعديل أحكام الالتزام بالصيانة. هذه الأحكام المنظمة لوجوب قيام المؤجر بصيانة العين المؤجرة ليست من النظام العام، فقواعدها ليست قواعد آمرة وإنما هي قواعد مكملة، ومن ثم وضعها المشرع بغرض تكملة نقص إرادة المتعاقدين اللذان لم يتطرق إليهما أثناء إبرام العقد، ومن ثم يكون من حقهما أن يتفقا على تعديل تلك الأحكام سواء بالزيادة أو النقص، سواء بتشديد تلك الأحكام المتعلقة بالواجبات التي تقع على عاتق المؤجر أو بالتخفيف منها. ها، جزاء إخلال المؤجر بالتزامه بالصيانة. هنا إذا لم يقم المؤجر بالتزامه بصيانة العين المؤجرة، حينئذ كما قلنا يكون من حق المستأجر أن يطلب فسخ العقد مع التعويض إن كان له مقتضى، وكما يكون له أيضا أن يطلب الإنقاص من الأجرة بقدر ما نقص من العين المؤجرة في حالة هلاكها هلاكا جزئيا، كما يكون له أيضا أن يقوم بالإنفاق من ذاته في الإصلاح على العين المؤجرة على حساب نفقة المؤجر، ثم يطالب المؤجر على ذلك بالتعويض عما قام به من نفقات مالية فيما يتعلق بإصلاح العين المؤجرة على نفقة المؤجر. الالتزام الرئيسي الثالث الذي يقع على المؤجر هو التزام المؤجر بضمان التعرض، ويتفرع عنه ألف التزام المؤجر بضمان التعرض الشخصي منه. إن الهدف الأساسي الذي يسعى إليه المستأجر من عقد الإيجار هو الانتفاع بالعين المؤجرة انتفاعا هادئا أثناء مدة عقد الإيجار، ولن يتأتى هذا الانتفاع الهادئ إلا إذا التزم المؤجر بعدم التعرض الشخصي منه للمستأجر أثناء انتفاعه بالعين المؤجرة، سواء كان هذا التعرض تعرضا ماديا أو تعرضا قانونيا. ومن ثم فهنا يلتزم المؤجر بعدم التعرض للمستأجر أثناء مدة عقد الإيجار، سواء كان هذا التعرض ماديا مثل أن يقوم ببعض الإصلاحات الغير ضرورية التي تحول بين المستأجر والانتفاع بالعين المؤجرة، أو دخوله عنوة إلى العين المؤجرة دون إذن من المستأجر ودون ما ضرورة لذلك الدخول، أو أن يقوم أيضا لهذا التعرض الماضي أحد أقارب المؤجر أو من يتبعونه مثل أبنائه أو عماله أو من ينوب عنه، وهذا ما يسمى بالتعرض المادي. وهناك نوع آخر من التعرض الشخصي الذي يلتزم المؤجر لعدم التعرض للمستأجر أثناء مدة عقد الإيجار، وهو ما يسمى بالتعرض القانوني، كأن يدعي حقا على العين المؤجرة بعد أن أبرم عقد الإيجار مع المؤجر، كما لو كان المؤجر مثلا غير مالك وأجر العين المؤجرة باعتباره فضوليا وأجاز هذا العقد المالك الحقيقي للعين المؤجرة، ثم انتقلت بعد ذلك ملكية العين المؤجرة للمؤجر، ثم جاء يطالب المستأجر بإخلاء العين المؤجرة بحجة أنه هو المالك الحقيقي بالرغم من أن عقد الإيجار قد صدر منه، فهذا أيضا تعرض قانوني لا يجوز للمؤجر أن يقوم به ضد المستأجر أثناء مدة عقد الإيجار. ب. التزام المؤجر بضمان التعرض الصادر من الغير. أيضا لا يكفي أن يلتزم المؤجر بعدم تعرضه الشخصي سواء كان تعرضا ماديا أو قانونيا، وإنما يلتزم بعدم تعرض الغير للمستأجر أثناء مدة عقد الإيجار، غير أن هذا التعرض الصادر من الغير قد يكون تعرضا ماديا وقد يكون تعرضا قانونيا، فالمؤجر هنا لا يلتزم إلا بعدم تعرض الغير التعرض القانوني الذي يستند إلى سبب قانوني، أما التعرض المادي الصادر من الغير فلا يلتزم بدفعه المؤجر وإنما يدفعه المستأجر. والتعرض القانوني كما قلنا هو الذي يستند إلى المطالبة بحق على العين المؤجرة، فإذا جاء شخصا من الغير بعد إبرام المؤجر عقد الإيجار مع المستأجر وتمكين المستأجر من الانتفاع بالعين المؤجرة وأثناء سريان مدة عقد الإيجار، جاء شخص آخر يدعي حقا على العين المؤجرة بسبب كما قلنا سابقا على قيام المؤجر بإبرام عقد الإيجار على هذه العين، ففي هذه الحالة يكون كما قلنا من حق المؤجر واجبا عليه قانونا على أن يدفع هذا التعرض القانوني الصادر من الغير، كما لو جاء هذا الغير وادعى حقا كما قلنا حق ملكية على العين المؤجرة أو حق ارتفاق أو حق انتفاع، ففي هذه الحالة يجب على المؤجر أن يتدخل بنفسه وأن يخاصم ذلك الشخص المدعي بهذا الحق، فإذا انتهت هذه المخاصمة والدعوة القضائية إلى أن كسب الحق المؤجر فيكون في هذه الحالة قد وفى بالتزامه، وإذا انتهت هذه الدعوة لأحقية ذلك الغير على العين المؤجرة في هذه الحالة لا يكون المؤجر قد وفى بالتزامه ويكون قد أخل بهذا الالتزام، ومن ثم يكون للمستأجر أن يطالبه بالتعويض عن كل ما أنفقه ولحقه من ضرر بسبب قيام ذلك الغير بالتعرض القانوني له أثناء سريان مدة عقد الإيجار. جيم، كيفية دفع التعرض الصادر من الغير. أوجب القانون المستأجر أو أوجب على المستأجر أولا أن يقوم بإخطار المؤجر بتعرض الغير، إذا قام الغير بالتعرض للمستأجر أثناء مدة عقد الإيجار فأول خطوة يجب على المستأجر أن يقوم بها هو أن ينبه المؤجر على أن هناك شخص من الناس قد جاء وتعرض له تعرضا قانونيا على انتفاعه بالعين المؤجرة. الخطوة الثانية هو أن يقوم واجب المؤجر في دفع هذا التعرض، وكما قلنا إذا لزم الحال في المخاصمة القضائية فيذهب لأن الخصم الحقيقي لهذا الغير المدعي بحق قانوني على العين المؤجرة هو المؤجر وليس المستأجر. أيضا يكون أحيانا للمستأجر حق دفع ذلك التعرض، وذلك من خلال الدعوة غير المباشرة باعتباره دائنا للمؤجر. في هذا الحالة يجوز له أن يتمسك بالدعوة الغير المباشرة التي يتمسك بها الدائن للمطالبة بحقوق المدين. كذلك أيضا يكون من حق المستأجر أن يتمسك بدعوى الحيازة، فيدفع دعوى التعرض القانوني من الغير الذي هو المستأجر يدفعها بدعوى الحيازة. فهناك بعض الدعاوى كما قلنا التي يستطيع أن يتسلح بها المستأجر فيما يتعلق بدفع التعرض القانوني من الغير، لكن الخصم الحقيقي لهذا الغير كما قلنا هو المؤجر وليس المستأجر، ومن ثم يلزم المؤجر قانونا أن يدفع هذا التعرض الصادر من الغير. دال جواز الاتفاق على تعديل أحكام ضمان التعرض. هذه الأحكام كلها كما قلنا ليست من النظام العام، وقواعدها القانونية ليست قواعد آمرة، وإنما هي قواعد مكملة أراد المشرع بها تكميل ما نقص من اتفاق في عقد الإيجار بين كل من المؤجر والمستأجر. ومن ثم لما كانت هذه الأحكام غير متعلقة بالنظام العام فيكون هناك حق لكل من المؤجر والمستأجر أن يتفقا على تعديل هذه الأحكام، سواء بالتخفيف لتخفيف هذه الالتزامات من على عاتق المؤجر أو بالتشديد منها. فهذا أمر متروك لكل من المؤجر والمستأجر بحسب مقتضى مصلحتهما في ذلك. أربعة، التزام المؤجر بضمان العيوب الخفية. أن هنا يلتزم المؤجر أيضا إلى جانب أنه يضمن للمستأجر حيازة هادئة، فيلزم أيضا بأن يضمن للمستأجر حيازة نافعة، ومن ثم لا تكون هذه الحيازة نافعة، حيازة المستأجر للعين المؤجرة لا تكون نافعة إذا كانت هناك عيوب خفية في العين المؤجر. ومن ثم يلتزم المؤجر بضمان ما إذا ظهر عيب خفي يحول دون تمتع المستأجر بحق الانتفاع في العين المؤجرة، ولكن هناك شروط يجب أن تتوافر في هذا العيب الخفي الذي يضمنه المؤجر للمستأجر. أول هذه الشروط أن يكون العيب مؤثرا، بمعنى أن يكون هذا العيب من شأنه أن يحول دون انتفاع المستأجر بالعين المؤجرة أو الانتقاص من هذا الانتفاع على ما جرى عليه العرف. الشرط الثاني أن يكون هذا العيب خفي، بمعنى أن لا يكون ظاهرا أثناء إبرام عقد الإيجار. فإذا كان العيب الذي لحق العين المؤجرة عيبا ظاهرا بحيث يستطيع المستأجر أن يكتشفه أثناء إبرام عقد الإيجار بينه وبين المؤجر، في هذا الحالة لا يضمنه المؤجر. الشرط الثالث أن يكون المستأجر غير عالم بهذا العيب، بمعنى حتى ولو كان هذا العيب خفيا ولكن المستأجر أثناء إبرام عقد الإيجار كان يعلم أن بهذه العين المؤجرة أو الشيء المؤجر عيب خفي، في هذا الحالة لا يكون له أن يرجع على المؤجر لضمان العيوب الخفية، لأنه قد رضي بوجود ذلك العيب في العين المؤجرة، ومن ثم سقط حقه في المطالبة لضمان المؤجر بالعيوب الخفية. الآثار المترتبة على توافر شروط ضمان العيوب الخفية، هناك آثار قانونية تترتب على ما إذا ظهر عيب خفي في المؤجر وتوافرت شروط ضمان المؤجر لهذه العيوب، ومن ثم يترتب عليها الآثار القانونية التالية. أولا التنفيذ العيني، وهو أن يقوم المستأجر بمطالبة المؤجر عن طريق القضاء بدعوى قضائية لإصلاح العين من تلك العيوب إذا كان هناك مجال لإصلاح هذه العيوب. كما أيضا يكون له حق طلب الفسخ، فإذا توافرت شروط ضمان العيوب الخفية التي يلتزم بها المؤجر نحو المستأجر، فهذا الحالة يكون من حق المستأجر أيضا أن يطلب فسخ العقد وإنهاء العلاقة العقدية بينه وبين المؤجر. الأمر الثالث يكون من حق المستأجر أيضا طلب إنقاص الأجرة أو الإنقاص من الأجرة بقدر ما نقص من منفعة العين المؤجرة بسبب وجود ذلك العيب الخفي الذي كان على المؤجر أن يضمنه للمستأجر. جيم، جواز الاتفاق على تعديل أحكام ضمان العيوب الخفية. هذه الأحكام كما قلنا ليست من النظام العام، وبالتالي يكون لكل من المؤجر والمستأجر أن يتفقا أثناء إبرام عقد الإيجار على تعديل هذه الأحكام، سواء بتشديدها، يعني كما لو اتفق المؤجر والمستأجر على أن يضمن المؤجر حتى العيوب الظاهرة التي كانت ظاهرة ويستطيع المستأجر أن يتعرفها أثناء إبرام العقد، في هذه الحالة يكون لهم ذلك، لأن هذه الأحكام من الأحكام كما قلنا المكملة لإرادة المتعاقدين وليست من الأحكام الآمرة المتعلقة بالنظام العام. المحور الثالث الالتزامات القانونية التي تقع على عاتق المستأجر ويتفرع عنها. نتيجة لضيق الوقت هنا نأخذ هذه الالتزامات على سبيل السرعة. واحد، التزام المستأجر بالوفاء بالأجرة، هذا لأن عقد الإيجار من عقود المعاوضة فهو يرد على منفعة على العين المؤجرة للمستأجر في مقابل أن يلتزم المؤجر بدفع الأجرة للمؤجر. فتفرع عن ذلك كما قلنا نوع الأجرة التي يلتزم بها المستأجر، ب لمن يكون الوفاء بالأجرة، ج مواعيد الوفاء بالأجرة، د مكان الوفاء بالأجرة، ه إثبات الوفاء بالأجرة، واو تقادم دعوى دين الأجرة، زين جزاء إخلال المستأجر بالتزامه بالوفاء بالأجرة، ثم ضمانات الوفاء بالأجرة. كل هذه الأحكام مفصلة في كتاب عقد الإيجار في المقرر الذي يتناوله الطلاب في المستوى الثالث من هذه الدراسة. الالتزام الثاني الرئيسي الذي يقع على عاتق المستأجر هو التزامه باستعمال العين المؤجرة فيما أعدت له، ويتفرع عنه ألف استعمال العين المؤجرة على النحو المبين في العقد، ب استعمال العين المؤجرة بحسب ما أعدت له، ج التزام المستأجر بعدم التغيير في العين المؤجرة. الالتزام الثالث الرئيسي الذي يقع على عاتق المستأجر وهو التزام المستأجر بالمحافظة على العين المؤجرة، ويتفرع عنه ألف المقصود بالمحافظة على العين المؤجرة، ب التزام المستأجر بإخطار المؤجر إذا لزم تدخله، ج مسؤولية المستأجر على هلاك العين المؤجرة، د مسؤولية المستأجر عن حريق العين المؤجرة. الالتزام الرئيسي الرابع الذي يقع على عاتق المستأجر وهو التزامه برد العين المؤجرة، ويتفرع عنه ألف مضمون التزام المستأجر برد العين المؤجرة، ب واجب رد العين المؤجرة الذي يقع على عاتق المستأجر، ج زمان ومكان الرد، د مصاريف الرد، ه جزاء إخلال المستأجر بالتزامه برد العين المؤجرة. المحور الرابع انتهاء عقد الإيجار. ينتهي عقد الإيجار لأنه من عقود المدة كما قلنا، ويدخل الزمن عنصرا أساسيا في هذا العقد من حيث تحديد مدة الانتفاع للمستأجر، ومن حيث تحديد مبلغ الأجرة الذي يلتزم بها المستأجر بدفعها للمؤجر مقابل ذلك الانتفاع، ومن ثم فهو ينتهي لأحد الأسباب الآتية. أولا، انتهاء عقد الإيجار بانقضاء مدته، وهذا هو الأمر الطبيعي الذي ينقضي به عقد الإيجار بانتهاء مدة هذا العقد كما هي مبينة في العقد بين المؤجر والمستأجر. اثنين، انتهاء عقد الإيجار بسبب عدم الوفاء بالأجرة. إذا تقاعس المستأجر عن واجب دفع الأجرة فيكون من حق المؤجر أن يطلب المستأجر بإخلاء العين وينهي عقد الإيجار. ثلاثة، تنازل المستأجر عن حقه في الاستئجار إلى الغير، وهو ما يسمى بالتأجير من الباطن، وذلك لا يكون صحيحا إلا إذا كان بموافقة المؤجر. السبب الرابع، تعرض العين المؤجرة للسقوط. إذا انتهت أو سقطت العين المؤجرة أو تعرض للسقوط فيكون من حق المستأجر أن ينهي عقد الإيجار. خمسة، موت المستأجر أو زوال حرفته، فيكون من حق ورثته من بعده الذي هو المستأجر أن يطالبوا بإنهاء عقد الإيجار لأن ليس لهم نفس الحرفة التي كان يمارسها مورثهم. ستة، إعسار المستأجر، فإذا أعسر المستأجر فيكون من حقه أن يطالب بإنهاء مدة عقد الإيجار حتى ولو كانت هذه المدة لا تزال سارية بين المؤجر والمستأجر. في نهاية حلقة اليوم سوف نقوم بتلخيص درس اليوم. كان درس اليوم بعنوان الآثار القانونية المترتبة على عقد الإيجار. ناقشنا فيه أربعة محاور هي: واحد، المقصود بالآثار القانونية المترتبة على عقد الإيجار. اثنين، الالتزامات القانونية التي تقع على المؤجر. ثلاثة، الالتزامات القانونية التي تقع على المستأجر. أربعة، انتهاء عقد الإيجار. أعزائي الطلاب والطالبات، لهذا نكون قد تناولنا جميع موضوعات المقرر ومررنا عليها مرورا عاما، والأصل أن يرجع الطالب إلى المقرر وإلى الكتب التي يلتزم بدراستها حتى يستوفي في هذه الموضوعات، سواء كانت تلك الموضوعات في عقد البيع أو في عقد الإيجار. ومن ثم نكون قد خلصنا من هذا المقرر كما قلنا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
العقود المدنية. إعداد وتقديم دكتور عبد الكريم القاضي. الإشراف العام دكتور يوسف سلمان. الهندسة الصوتية محمد العلي. الإخراج رياض المحيّة.